أقبل فتلك معارج الإيمان. أقبل من يرتقيها يفوز بالغفران. روح وريحان فخذ تبيان. المجد كل المجد في القرآن. أقبل فتلك غنيمة الأزمان. والعمر ساعة وبعض ثواني. والعمر بالإيمان عمر ثاني. من يرتقيها يفوز بالغفران. روح وريحان.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهداه. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم في أوقاتنا، وأن يجعلنا من الذين يعمروها بما يعود علينا بالنفع في الدنيا والآخرة. مجالسنا حول الآداب الإسلامية لازالت مستمرة، وفي هذا المجلس نتذاكر حول أدب من أدب الإسلام متعلق بقضية السفر. السفر كما جاء بذلك الخبر: سافروا تصحوا واغزوا تستغنوا، أو على حد قول القائل: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: إزالة هم واكتساب معيشة، وعلم وآداب وصحبة ماجد. فإن قيل في الأسفار غم وكربة، وقطع الفيافي وارتكاب الشدائد، فموت الفتى خير له من حياته بدار هوان بين واش وحاسد. السفر قيل أنه يعني اسمه مشتق من الإسفار، والإسفار هو النور وهو الضوء وهو وضوح المعالم، حتى أنهم كانوا يقولون السفر سمي سفرا لأنه يسفر عن معادن الرجال، أي يوضح المعدن الحقيقية للرجل. وفي عدد من المجتمعات تجد عندهم حكمة مشتركة مفادها: إذا أردت أن تعرف معدن أخيك فسافر معه. من أداب السفر أمور متعلقة بالشرع، متعلقة بدين الإنسان. مثلا قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فمن آداب السفر التزين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأخذ بالرخص التي شرعها لنا كقصر الصلاة. الصلاة كما لا يخفى على الشريف علمكم كانت في البداية صلاة بركعتين، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة زيد في الصلاة الرباعية، فصار التي صارت رباعية كالظهر والعصر والعشاء، وبقيت صلاة الصبح على أصلها، وصلاة المغرب ثلاث ركعات. فإذا سافر العبد كأن الصلاة ترجع إلى أصلها، فترجع الرباعية ثنائية، فيصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، ويبقى المغرب ثلاث ركعات ويبقى الصبح ركعتين. من آداب السفر أيضا جواز الجمع بين الظهرين أو العشاءين. الظهران المقصود بهما الظهر والعصر، والعشاءان المقصود بهما المغرب والعشاء. قال معاذ رضي الله عنه وأرضاه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. هذا من عند بعض الناس يقولون هذا من الأدب الطيب، فإذا قيل لهم لما قالوا: لأن هذا مما يخفف عنا وطأة السفر. من آداب السفر سنة جواز المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهم، وهذا عادة يكون بالنسبة للأشخاص الذين يسافرون في الفيافي ويسافرون مثلا في الجبال على الأقدام، فهؤلاء يصعب عليهم نزع خفافهم في سفرهم، فيجوز لهم أن يمسحوا على الخفاف 3 أيام بلياليهن، طبعا إذا أرادوا الوضوء وضوءهم للصلاة. أما من احتاج للغسل الجنابة فهذا لابد له من نزع خفه. من آداب السفر أيضا إباحة التيمم إن فقد الماء أو شق عليه طلبه أو كان ثمنه غاليا بحيث لا يستطيع أداء ثمنه. قال سبحانه وتعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر لو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. هذا في باب إباحة التيمم الذي هو أيضا من آداب السفر. من آداب السفر في الإسلام رخصة الفطر في الصوم، نقصد بذلك صوم الفريضة. قال الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فرخص للمسافر أن يفطر، بمعنى أنه عليه صوم الفريضة وهو فريضة وركن من أركان الإسلام وهو صوم رمضان، لكنه إذا سافر فله الرخصة في الفطر حتى إذا عاد إلى مقامه وخرج رمضان فهو يقضي ذلك الصوم الذي عليه. من آداب السفر أيضا جواز صلاة النافلة على الدابة حيثما اتجهت، سواء كانت الدابة دابة يعني حيوانا كالذي يسافر على ظهر البعير أو البغال كما في بعض المناطق في زمننا هذا، أو من يسافر مثلا ما في القطار أو السيارة أو الطائرة. فيما يتعلق بالنافلة فهذا الذي يصلي النافلة يمكن إذا كان يعني السفر يطول به فيمكن أن يصلي النافلة على ظهر الدابة، وإن شئت فقل على متن السيارة أو على متن القطار بغض النظر عن وضعه، أن لا يكون قائما مثلا، لأن كيف سيصلي وهو قائم على متن السيارة وعلى ظهر الدابة، أو يصلي جالسا، ولا يشترط لذلك إذا كان على متن الدابة لا يشترط له أن يستقبل القبلة.
مع تطبيق حفاظ القرآن أنت تقرأ أورادك اليومية وتلمس أجواء الآيات والسور، حيث يوفر لك معلومات حول كل سورة لتعرفك على البيئة التي نزلت فيها والأجواء التي تضللها مثل السياق الزمني والتاريخي. ماذا تنتظر؟ حمل الآن تطبيق حفاظ القرآن.
من آداب السفر أن لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم لها. قد يستغرب عدد من الناس يقولون لا، وهذا الزمن يعني تغير وكذا. الذي شرع هذه الأمور هو الذي خلق الزمان، وهو الذي يعلم سبحانه وتعالى أنه سترد أمور فيها مستجدات، فما كان فيه من المستجدات التي علمها الحق سبحانه وتعالى سوف تجد لها أصولا في تشريع الإسلام، وما جعله قارا ثابتا فهو قار ثابت. لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. والأصل في ذي المحرم ليس فقط قضية يعني المراقبة والوصاية، المسألة ليست من هذه الناحية، وإنما ذو المحرم هو صاحب الغيرة على تلك المرأة، فهو يحميها يساعدها يقف بجانبها، وهي مهما كانت مكانتها فهي تبقى امرأة ضعيفة. من آداب السفر أن يرد المظالم والودائع إلى أصحابها، فإن السفر مظنة الهلاك. نحن طبعا نتفائل بالفأل الحسن، لكن السفر يبقى مظنة للهلاك. فلذلك أجد الناس يجتهدون إذا أرادوا أن يذهبوا إلى عمرة أو حج فهم يجتهدون في رد المظالم إلى أهلها والودائع إلى أصحابها إلى غير ذلك. إذا أراد أن يسافر من أدب السفر أن يعد زاده، طبعا لا نحتاج للتذكير بأن الزاد يكون من الحلال، وأن يترك نفقة كافية لمن تجب عليه نفقته، إما من زوجة، إما من زوجة وأولاد، إما من زوجة وأولاد ووالدين، إما الوالدين، إما الأولاد، المهم من تجب عليه نفقته وجب عليه أن يترك له من النفقة ما يقوم به أمره ويسافر بعد ذلك. فقد قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. من أداب السفر أيضا أن يودع أهله وإخوانه وأصدقائه، يدعو لهم على اعتبار أن المسافر وهو في تلك الحالة من الضعف النفسي إن صح التعبير الذي يحس به لأنه سيترك وطنه وأهله وذويه، فهو يدعو لهم وهو مظنة استجابة الدعاء. قال لقمان فيما أثر عنه لمن يشيعه: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك. ولعل الآخر يقول له: أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، إلى غير ذلك من آداب الدعاء. لكن مسألة أريد أن أؤكد عليها، في هذا الزمن ظهر بعض الناس مثلا تجده قد خرج مع بعض أصدقائه على اعتبار أنه يجالسهم ساعة أو ساعتين ثم يرجع، فإذا بأحدهم يظهر له أن يسافروا في تلك الليلة إلى مدينة أخرى، فتجده يأخذ معهم غمار يخوض معهم غمار السفر ويجلس باليوم أو اليومين دون أن يعلم أهله. لا نقول لك أن تستأذن، يعني تأخذ الإذن أو لا تأخذ الموافقة، الكلام ليس عن هذا، الكلام عن إخبار الأهل بأنك ستسافر حتى على الأقل أن يعلموا بمكانك. ربما يحتاجون شيئا، ربما يأتيهم خبر فلا يسعقهم، إلى غير ذلك. من آداب السفر أيضا أن يخرج المسافر في رفقة، يعني ما استطاع إلى ذلك السبيل، إما رفقة في ثلاثة أشخاص وأربعة أشخاص، طبعا إن يكون اختياره لهؤلاء الأشخاص من الذين يصلحون للسفر، فكما يقال السفر مخبر الرجال. وذكرنا أن السفر يسمى سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، فتختار أولئك الذين تعرف من أخلاقهم أنهم أهل الخلق في السفر وأهل يعني الوقوف في الشدة. جاء في الحديث: الراكب الشيطان، يعني ذلك الذي يسافر وحده، لا نتحدث عن الذي يسافر في وسائل النقل الجماعية وكذا، الراكب الشيطان والراكبان الشيطانان، لأن الاثنين أقرب إلى الواحد. وقال صلى الله عليه وسلم: والثلاثة ركب، والثلاثة ركب أي مجموعة يأمن بعضها بعضا، لأن إذا أز الأول الثاني على فعل المعصية فلعله يضعف أمامه، لكن إذا أز الأول الثاني على المعصية يكون الثالث رادعا لهما. من آداب السفر أن يؤمر الركب المسافرون أحدا منهم يتولى قيادتهم طبعا بمشورته. هذا من الأمور التي يعني تذهب عن المسافرين مشكل النزاع. الله عز وجل قال لنا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. حتى لو كانت المسألة متعلقة بالجانب العسكري في الآية، لكن هي متعلقة أيضا بالجانب المدني فيما يتعلق بالناس فيما بينهم. نريد أن نسافر، نختار من بيننا شخصا، والأفضل نختار أعقالنا وأثبتنا، فنجعله يعني نؤمره علينا، نجعله أميرا علينا في ذلك السفر، فهو الذي يتخذ القرارات بمشورة المجموعة، فإذا اختلفت المجموعة على رأيين يكون هو الذي يفصل في القرار. فهذا إذا يعني سافرتم فتؤمروا أحدكم كما جاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان السفر سفر سفرا مباحا، فمن الأدب الإسلامي أن يصلي المسلم قبل سفره صلاة الاستخارة، أي أن يستخير الله ويسأل الله عز وجل أن يختار له هذا السفر، هل هو فيه خير له في دينه ومعاشه وعاقبة أمره، أو هذا السفر قد يكون له فيه شر في دينه ومعاشه وعاقبة أمره، فالله عز وجل برحمته يبعده عنه. فصلاة الاستخارة محمودة قبل السفر المباح. لما قلت السفر المباح؟ أن السفر الواجب كسفر الحج وسفر العمرة الواجبات لا استخارة فيها، كما أن المحرمات لا استخارة فيها. وهو يخرج من بيته نحو السفر فيذكر دعاء مغادرة البيت. الأصل أن دعاء مغادرة البيت هذا يجب أن يكون سواء في الإقامة أو في السفر. يخرج الإنسان يقول من بيته فيقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أن يقول عند خروجه اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. هذا من آداب الخروج من البيت على وجه العموم، ومن آداب الخروج نحو السفر على وجه الخصوص أن يدعو الإنسان دعاء السفر. وسبحان الله صرت قل ما تجد من يدعو بدعاء السفر، وأنت تلاحظ هذا إذا ركبت مع الناس في وسيلة من وسائل النقل الجماعية، قطار، طائرة، سيارة أجرة، حافلة، فالناس يعني صاروا يزهدون في هذه الأمور التي تحفظ عليهم دينهم ودنياهم. يقول في دعاء السفر بسم الله وبالله والله أكبر توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وخيبة المنقلب وسوء المنظر في المال والأهل والولد. طبعا قد يجد الناس لدعاء السفر ألفاظا مختلفة لكنها تندرج ضمن نفس المعنى الكبير.
في تطبيق حفاظ القرآن يمكنك أن تقرأ وردك اليومي مع تدبر للآيات، حيث يوفر لك التطبيق أشهر تفاسير القرآن الكريم مثل تفسير السعدي والبغوي وابن كثير والقرطبي والطبري والجلالين وغيرها، بالإضافة إلى التفسير باللغة الإنجليزية. حمل الآن تطبيق حفاظ القرآن لرحلة قرآنية مميزة.
من آداب السفر أن يسافر أول النهار. قال صلى الله عليه وسلم اللهم وهو يدعو للأمة، قال اللهم بارك لأمتي في بكورها. في بكورها أي في ما يكون في بداية النهار. ونقول باكورة الشيء هو الثمرة الأولى التي تنتج من ذلك الشيء. فأن يسافر الإنسان أول النهار هذا فيه بركة وفيه خير وفيه يعني ثمرة مرجوة من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للعبد. ذكر أن من آداب السفر أن يخرج للسفر يوم الخميس لفعله صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا الأمر طبعا ليس واجبا، لكن يعني لو استطاع الإنسان أن يخرج مثلا لسفره يوم الخميس عوض أن يؤخره مثلا للجمعة فيكون هذا من باب أفضل. لكن لو كان السفر الإنسان يحتاج فيه لأن يسافر صباح الاثنين أو صباح السبت والأحد، الأصل أنه لا إشكال في ذلك. أن إذا صعد مكانا عاليا فمن السنة أن يكبر، مما قاله أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا قال يا رسول الله إني أريد أن أسافر فأوصني، قال عليك بتقوى الله والتكبير عند كل شرف. شرف يعني المكان المرتفع، فإذا صعدت مكانا عاليا فتكبر. بعض أهل العلم ذكروا حكمة لطيفة في هذا، فقالوا الإنسان إذا صعد مكانا عاليا فكأنه يستعظم ذلك المكان كالجبل أو شيء من هذا القبيل. فقال شرع التكبير هنا ليذكر الإنسان نفسه بأن الله أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. في سفر العبد قد يصادف أناسا ربما يخاف منهم، لا ندري، نحن لا نتحدث فقط عن السفر الذي قد يتبادر إلى الناس أنه سفر بالطائرة وفندق شارع مدينة كبيرة. إلى الناس من يسافر في المناطق المنعزلة والمنقطعة، فإذا خاف أناسا في الطريق فإنه يدعو الله عز وجل ويقول اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهو سنة يقتدى بها. أن يدعو الله تعالى في سفره ويسأل من خير الدنيا والآخرة، فإن الدعاء في السفر بإذن الله عز وجل مستجاب. جاء في الأثر ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. فإذا سافر العبد مثلا يسافر من مدينة إلى مدينة، ويمكن له مثلا بالسيارة أن يتوقف في الطريق، فإذا نزل بمنزل يسأل الله عز وجل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يدفع عنه يعني شر الإنس وشر الجن وشر الهوام وشر ما هو في ذلك المكان، فيقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وجاء في رواية أنه يقولها أربعا، فإذا قالها أربع مرات فإنه لا يصيبه شيء بإذن الله سبحانه وتعالى. وجميل أن نعلم مثل هذه المعاني للأولاد إذا خرجنا معهم مثلا للنزهة، للغابة، لشاطئ البحر، للجبل، للبادية، فإذا نزلنا بمنزل نعلمهم أن يقولوا هذا الدعاء الطيب. إذا أقبل الليل فكان عليه الصلاة والسلام يقول يا أرض ربي وربك الله، إني أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك، وأعوذ بالله من شر أسد وأسود ومن حية وعقرب ومن ساكني البلد ومن والد وما ولد. هذه من المعاني التي الأصل فيها أنها أن تعلم الإنسان أن يصطحب معية الله عز وجل في سفره بغض النظر عن المكان وبغض النظر عن الزمان. فإن خاف وحشة إن استوحش، إنسان إذا مر لوحده في مكان فهو استوحش، فيقول سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح جلت السماوات بالعزة والجبروت. إذا نام أول الليل افترش ذراعه، وإذا أعرس أي نام آخر الليل نصب ذراعه وجعل رأسه في كفه يعني حتى لا يستثقل النوم فتفوته صلاة الصبح. وهذا يعني فيه نوع إشارة لهذا الأدب بالنسبة للأشخاص الذين يسافرون برا ويسافرون يعني خارج الطرقات الكبيرة حيث لا توجد فنادق ولا توجد لا يوجد نزل ولا شيء من هذا القبيل، الذين يسافرون بالخيام أو الرحال أو شيء من هذا القبيل. إذا أشرف على مدينة يعني أراد الدخول لمدينة وهو في سفره، فكان يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول اللهم اجعل لنا بها قرارا وارزقنا فيها رزقا حلالا، اللهم إني أسألك من خير هذه المدينة وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. أن يعجل الأوبة والرجوع إلى أهله وبلاده إذا قضى حاجته من سفره، هذا هو الأصل. يسافر الإنسان يقضي حاجته من سفره، تجارة، كان السفر جهادا في سبيل الله، كان السفر من أجل دراسة أو زيارة أشخاص يعرفهم صلة رحم، يقضي حاجته من سفره ثم يعجل بالرجوع إلى أهله وإلى بلده. قال عليه الصلاة والسلام السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى أحدكم نهمته أي حاجته، إذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل إلى أهله. إذا قفل راجعا. نحن الآن رجعنا من السفر، نريد الرجوع من السفر. إذا قفل راجعا يكبر ثلاثا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويقول آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من الأدب في الرجوع من السفر أن لا يطرق أهله ليلا، وأن يبعث إليهم من يبشرهم. الآن ربما لا تحتاج لأن تبعث أحدا، الذي تبعثه الآن هو رسالة على الواتس أو رسالة على الميسنجر أو شيء من هذا القبيل، فيكون أسرع من كل البشر الذين تريد إرسالهم، فتبعث إليهم تبشرهم بمقدمك، فحتى لا تفجأهم بعودتك، وحتى يستعدوا لاستقبالك على أكمل وجه. فإن كان في البيت نوع يعني ضجيج من الذي يقع عند خروج السفر الوالد من البيت، فالأم تهدئ الأولاد، والأولاد يفرحون باستقبال والدهم، وهي تعد نفسها لتستقبله على أكمل وجه. فإذا عاد إلى بيته عاد فرحا مستبشرا، وفرحوا واستبشروا بمقدمه عليهم. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم كلما وفقنا لسفر من الأسفار، ونسأله أن يوفقنا لالتزام الآداب الإسلامية فيه، حتى نحقق أمور الدنيا ونستفيد من أجر الآخرة. والحمد لله رب العالمين.
كن للتميز طالبا متفاني، أقبل فتلك معارج الإيمان، أقبل من يرتقيها يفوز بالغفران، روح وريحان فخذ بيان، المجد كل المجد في القرآن، أقبل فتلك غنيمة الأزمان، والعمر ساعة وبعض ثواني، والعمر بالإيمان عمر ثان، من يرتقيها يفوز بالغفران، روح وريحان فخذ بياني، المجد كل المجد في القرآن، ونصيحتي كي لا أراك تعاني، كن للتميز طالبا متفاني، تحظى اقترابا من عظيم الشان، والله رب العرش والإحسان، أقبل فتلك معارج الإيمان، من يرتقيها يفوز بالغفران، روح وريحان فخذ بياني، المجد كل المجد في القرآن.